أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. للمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه حاشية على حاشيته، ذكرنا مطلبها بشكل مجمل ونعيده اختصارا. حاصل ما يذكره في الهامش أن المأمور به الواقعي الاختياري والمأمور به الاضطراري إما أن يكون من قبيل الصلاة وهي معلومة الحال، فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يوجب على المكلف في اليوم والليلة أكثر من 5 صلوات، فالواجب عليه في الوقت الواحد صلاة واحدة. كما أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يوجب الوضوء لنفسه، ولم يوجب الغسل لنفسه، ولم يوجب التيمم لنفسه، وإنما أوجب هذه الأمور لكونها مصاديق للطهارة المعتبرة في الصلاة، لأن الواجب على المكلف أن يصلي عن طهارة. وقد علمنا أن الطهارة التي قيد بها الصلاة هي هذه الأمور الثلاثة: الغسل والوضوء والتيمم. فإذا عجز المكلف وأمر بالتيمم، كان من المعلوم أن التيمم محقق للقيد المعتبر في الصلاة الواجبة، فيكون بذلك بنفسه مستلزما للحكم بالكفاية والإجزاء، ولا حاجة حينئذ إلى التشبث بذيل الإجماع أو دعوى الضرورة. هذا في مثل الصلاة المعلوم حالها. وأما في سائر الواجبات، كما لو احتمل أن يكون الأمر بالتيمم نفسيا والأمر بالوضوء نفسي، وقد أمر الشارع بأحدهما عند العجز عن الآخر، فهل يمكن الحكم بالإجزاء لو ارتفع العذر أو أمكن الإعادة والقضاء خارج الوقت؟ هنا تفصيل، وذلك لأنه إما أن يكون لدليل البدل مثلا إطلاق من الجهتين، جهة ارتفاع العذر في الوقت، وإطلاق يقتضي كون الواجب معينا والوجوب تعييني في مقابل الوجوب التخييري، فقد يقال بالإجزاء حينئذ. لكن المحقق الأصفهاني في الهامش يقول أنه لا يجدي التمسك بظهور الأمرين في كون الوجوب تعينيا، ولا يجدي التمسك بالإطلاق من جهة ارتفاع العذر، وذلك لأن المطلوب عند العجز عن مثل الوضوء هو التيمم، واحتمال التخيير منفي، لكن مقتضى نفي احتمال التخيير أن يكون التيمم مطلوبا في نفسه، كما أن إطلاق الخطاب يقتضي أن لا يكون الواجب مع التيمم شيئا آخر، يعني أن الإطلاق معناه أن الواجب على المكلف هنا هو التيمم بنفسه، لا مع شيء آخر ولا في مقابل شيء آخر، فوجوبه تعييني وهو بنفسه غير مقيد بشيء. لكن هذا لا ينفي احتمال أن يكون ثمة وجوب آخر متعلق بشيء آخر. ففرق بين أن نقول أن الواجب هو التيمم بضميمة شيء، أو أن الواجب هو الجامع بين التيمم وشيء آخر، وبين أن نقول أن التيمم واجب والوضوء واجب، والإطلاق ينفع لإثبات الأمر الأول، فالإطلاق ينفع أن يكون طريقا لإثبات كون الواجب هو هذا التيمم لا مع شيء آخر. فكما ننفي قيدية القنوت للصلاة كذلك ننفي قيدية الوضوء للتيمم، ولكن هذا لا ينافي ثبوت وجوب الوضوء في آخر الوقت بنحو مستقل. إذن التمسك بالإطلاق الموجب لكون وجوب التيمم تعينيا لا ينفي احتمال وجوب الوضوء في آخر الوقت، كما أن التمسك بإطلاق دليل التيمم من جهة ارتفاع العذر أيضا لا ينفع، لأن المقصود بالإطلاق من جهة ارتفاع العذر إثبات وجوب التيمم في مقابل عدم وجوب التيمم. فإذا ورد الدليل وشككنا أن اللفظ الخالي عن القيد هل يفيد الوجوب المقيد بارتفاع العذر باستيعاب العذر لتمام الوقت، أو يفيد الوجوب المخصوص الذي يكون ثابتا ولو مع ارتفاع العذر في آخر الوقت، فهنا يكون الشك في وجوب التيمم في مقابل عدم وجوب التيمم، فنتمسك بالإطلاق لإثبات وجوب التيمم. لكن هذا لا يعني أن وجوب التيمم عند حصول العذر ولو بنحو صرف الوجود ينفي وجوب الوضوء في آخر الوقت، فهذا شيء آخر. إذن لا الإطلاق الموجب لتعيينية وجوب التيمم مجد، ولا الإطلاق الذي يكون بلحاظ جهة ارتفاع العذر يجدينا في إثبات كفاية التيمم وإجزائه. نعم، قد يقال بأن إطلاق دليل وجوب التيمم يقتضي كون الواجب هو التيمم بعينه، فإذا كان لدليل الوضوء إطلاق كان مقتضاه أن يكون على المكلف واجبان تعيينيان، أحدهما التيمم والآخر الوضوء في آخر الوقت، وهذا غير محتمل لكون العاجز حينئذ أسوأ حالا من المختار، فالمختار ليس مكلفا إلا بشيء واحد، وأما العاجز فهو مكلف بتكليفين اثنين، وهذا غير محتمل. إذن لا يحتمل في حق التيمم إلا أن يكون تخييريا، وإذا كان تخييريا كان مقتضى ذلك أن يكون المكلف مخيرا بين أن يتيمم ويأتي بالوضوء في آخر الوقت، وبين أن لا يتيمم ويكتفي بالوضوء في آخر الوقت. فإن قلت لما لا نتمسك بالإطلاق لنفي وجوب الوضوء في آخر الوقت، وذلك لأن اعتبار انضمام الوضوء إلى التيمم منفي بهذا الإطلاق، أو أنه تقييد زائد ينتفي بالإطلاق، قال المحقق قدس الله نفسه أن وجوب الوضوء في آخر الوقت مستقل منبعث عن مقدار مستقل من المصلحة غير المصلحة التي تدعو إلى إيجاب التيمم، ولا معنى لأخذ هذا قيدا في ذاك، فلا يوجد التمسك لا بإطلاق الهيئة ولا بإطلاق المادة. هذه خلاصة ما ذكره قدس الله نفسه في الهامش، وهي مشتملة على مطالب مفيدة، لكن عبارته قدس الله نفسه توجب التشويش. نلاحظ العبارة، قال في صفحة 386 قولنا فإن كان له إطلاق من جهتين إلى آخره، قال لا يخفى عليك أن المأمور به الواقعية الاختياري والاضطرارية، الاختياري يجب أن يكون بين شرطتين لأنه توضيح للواقع، وأما الاضطراري فإنه يجب أن يكون خارج الشرطتين. وإن كان مثل الصلاة عن طهارة مائية وترابية، يقصد بذلك أن المأمور به إن كان مثل الصلاة المقيدة بجامع الطهارة، قوله طهارة مائية وترابية لا يقصد بها لا اعتبار المجموع ولا التصريح، لأن كلامنا ليس مع التصريح بكون الطهارة هي الجامعة بين الماء والتراب، إذ لا أشكال في الإجزاء حينئذ لكون الجامع صادقا على أفراده. يقصد بذلك أن المأمور به تارة يكون مثل الصلاة التي نعلم بأن قيدها هو الطهارة، وهذه الطهارة كما تترتب على الغسل والوضوء تترتب على التيمم في ظرف خاص، فلا حاجة فيه إلى الإطلاق من وجهين، بل يكفي الإطلاق من حيث ارتفاع العذر فقط، لا حاجة بنا إلى إثبات كون التيمم واجبا تعينيا، بل يكفي أن نثبت أن التيمم واجب في حال ثبوت العذر ولو مع ارتفاع العذر، وهذا هو المقصود بالإطلاق. فالإطلاق عبارة عن ثبوت بدلية التيمم ولو مع ارتفاع العذر وطرو الاختيار، لما سيأتي إن شاء الله تعالى في الهامش من أن التكليف متعلق بالصلاة عن طهارة، وأوامر الوضوء والغسل والتيمم تتكفل محصلية تلك الأفعال للطهارة المتقيدة بها الصلاة. فإن كان مقتضى الإطلاق كفاية العذر وعدم التمكن في الجملة، أي أن الموضوع هو صرف العجز عن الطهارة المائية من حصول الطهارة التي هي شرط الصلاة، كان مجرد ظهور الأمر بالصلاة عن طهارة في مطلوبية وجود واحد من هذه الطبيعة الخاصة كافياً في سقوط الأمر بالصلاة عن طهارة بمجرد إتيان الصلاة عن طهارة ترابية من دون حاجة إلى دعوى الإجماع والضرورة على عدم وجوب صلاتين في وقت واحد. أما ما ذكره قدس الله نفسه من أن مقتضى وجوب التيمم بملاحظة ما دل على أن المطلوب هو أمر واحد وهو الصلاة المتقيدة بالطهارة، والطهارة تحصل بهذا وذاك، فهذا الكلام صحيح. وأما عدم الحاجة إلى التمسك بالإجماع وبالضرورة ففيه بحث ونظر، وذلك لأنه يمكن أن يقال أن ما دل على مطلوبية وجود واحد من الطبيعة ليس إلا الإجماع والضرورة، وإلا فيمكن أن يقال أن الشارع أوجب الصلاة بالتيمم في أول الوقت لكون هذا الوجوب احتياطيا، بمعنى أنه من باب التحفظ على مصلحة الوقت والتخوف على فوات أصل المصلحة أوجب على المكلف أن يبادر إلى الصلاة بالتيمم، فإذا ارتفع العذر أوجب عليه تدارك ما تبقى من المصلحة، هذا احتمال قائم. فإن قلت المفروض أنه لا مجال للتدارك مع استيعاب العذر، قلت المفروض أن مورد كلام المحقق الأصفهاني ما إذا كان الموضوع صرف العذر ولو مع طرو الاختيار، فنحن كلامنا معه فيما إذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت، فقد ذكر المحقق أنه لا حاجة إلى التشبث بالإجماع ودعوى الضرورة، والأمر سهل. قال أو دعوى الإطلاق من حيث التعيين، بمعنى أننا لا نحتاج إلى التمسك بالإطلاق الموجب لكون الوجوب تعيينيا، وإن كان هذا إن كان المأمور به الصلاة المعلوم حالها، وإن كان غير الصلاة المعلوم حالها والمعلوم كيفية التكليف بها، كما إذا فرض الأمر بالوضوء مع التمكن في الجملة نفسيا، أي كان الأمر نفسيا. فلنفرض مثلا أن الشارع أوجب شيئا ثم خاطب المكلف أنك إذا عجزت عن ذلك الشيء فافعل ذلك الشيء، يمكن هنا أن يقال بأن الشارع صدر عنه أمران نفسيان أحدهما مترتب على العجز عن الآخر، فهل مقتضى ذلك والإجزاء أو لا؟ والأمر بالتيمم مع عدم التمكن في الجملة نفسيا. هنا نحتاج في الواقع إلى التدقيق فيما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، لينكشف بذلك التشويش في عباراتهم على الله كلماتهم، بل في أصل البحث عندهم تشويش. لاحظوا، فعلية ترتب فعلية وجوب شيء على العجز عن شيء آخر، إما أن يكون من باب بدلية المترتب على المترتب عليه، وإما أن يكون من باب موضوعية العجز عن وجوب شيء في لثبوت وجوب شيء آخر، من دون أن يكون لفعلية الواجب الآخر أثر في وجوب المعجوز عنه. وهذا أمر ممكن معقول. مثلا قد يقول الشارع: إذا عجزت عن الطهارة المائية فتيمم. فهنا احتمالا يمكن أن يكون مقصوده أن العجز عن الوضوء موضوع لوجوب آخر، وهو وجوب التيمم، ولازم ذلك أن يكون المكلف مخاطبا بوجوبين، أحدهما متعلق بالوضوء والآخر متعلق بالتيمم، وهذا معنى كون الأمر بالتيمم نفسيا والأمر بالوضوء نفسيا، فمقتضى النفسية أن لا يكون لأحدهما ارتباط بالآخر إلا من جهة أن العجز عن أحدهما موضوعا للحكم الآخر. طبعا بناء على هذا التصور، لا معنى لإيقاع الكلام عن الإجزاء وعدمه، إذ المفروض هنا أن أحد الوجوبين مستقل بتمامه عن الوجوب الآخر امتثالا وطاعة ومعصية وشرطا. نعم الثاني مربوط من حيث الشرط بالأول، لكنه مستقل عنه بالامتثال والطاعة والمعصية. إذن احتمال كون الواجب الثاني نفسيا خارج عن محل بحثنا. ماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا أن يكون الواجبان مرتبطين، بمعنى أن يكون أحدهما حالا محل الآخر وقائما مقام الآخر، وهذا عين البدلية، هذا عين البدلية. ومن الواضح أنه لا معنى للبدلية إلا إذا كان الوجوب أو الطلب متعلق بالجامع بين البدل والمبدل، وإلا لم يكن أحدهما بدلا عن الآخر. إذن نرجع حينئذ في هذا التصور، حسب هذا التصور، إلى الفرض الأول، وهو أن يكون المطلوب فردا واحدا من الطبيعة، أو أن المطلوب هو الطبيعة الجامعة. فما هو المخرج؟ المخرج أن يقال أن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ليس مراده من الوجوب النفسي في العبارة الوجوب النفسي المساوق للاستقلالية، بل المقصود بالوجوب النفسي أن يكون الخطاب غير مشتمل على قرينة دالة على بدلية الواجب عن شيء غيره. مثلا مرة يقول الشارع: التراب أحد الطهورين، ومرة يقول الشارع: إن جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. قوله تعالى فتيمموا صعيدا لا ظهور له في أن التيمم بدل عن الوضوء، أو أن وجوب التيمم هو عين وجوب الوضوء، أو أنه مستند إلى نفس المصلحة، بل هذا خطاب يتكفل حكما، هذا الحكم مستقل بحسب الموضوع والمحمول عن وجوب الوضوء. هذا مقصود المحقق الأصفهاني، أي أن المحقق الأصفهاني ناظر إلى الدليل وإلى الخطاب الصادر من الشارع، لا إلى أن الواجب واجب نفسي مستقل تماما لا يرتبط أو لا يكون بدلا عن الوجوب الآخر. هذا لا معنى له. قال: فإنه نرجع إلى عبارته في صفحة 387 في السطر الرابع من الهامش، فإنه لا يجدي ظهور كل من الأمرين في مطلوبية وضوء واحد أو مطلوبية تيمم واحد. يقول لا يمكن التمسك بظهور الأمر بالتيمم في كون المطلوب أمرا واحدا وهو التيمم لنفي وجوب الوضوء في آخر الوقت. يقول لا معنى لهذا التمسك. لما؟ لأن غاية ما يثبت بالإطلاق الموجب لكون وجوب التيمم تعينيا أن يكون الواجب بهذا الوجوب هو التيمم، ولكن هذا لا ينافي أن يكون ثمة واجب بوجوب آخر هو الوضوء، وذلك لأن الوضوء يكون واجبا بوجوب آخر، وهذا لا يستلزم تقييدا في وجوب التيمم، بحيث يكون التيمم إما أنه فرد الجامع أو أنه جزء المركب حتى ينفى بالإطلاق المقابل للواو أو المقابل للأو، هذا لا معنى له، لأن لفرض استقلالية وجوب كل منهما عن وجوب الآخر. لذلك قال فإنه لا يجدي ظهور كل من الأمرين، يقصد بالأمرين أمر التيمم وأمر الوضوء في مطلوبية وضوء واحد، هذا بالنسبة إلى أمر الوضوء، أو مطلوبية تيمم واحد، بحيث يقال أن كون الأمر بالتيمم تعينيا يعني أن المطلوب أمر واحد وهو التيمم بخصوصه لا بما هو فرد للجامع بحيث يكون مقيدا بأو، ولا بما هو جزء للمجموع بحيث يكون مقيدا بالواو، كما لا يجدي الإطلاق من حيث ارتفاع العذر فقط، فإن مقتضاه، هذا مقتضى الإطلاق من جهة ارتفاع العذر، مقتضاه مطلوبية التيمم في قبال عدمها، لأننا إذا قلنا بأن الدليل ليس مطلقا من جهة ارتفاع العذر فهذا معناه بحسب النتيجة أن البدلية موقوفة على استيعاب العذر لتمام الوقت، فلا يكون التيمم الواقع قبل تجدد القدرة بدلا ولا يكون مطلوبا. إذن الإطلاق من جهة ارتفاع العذر إنما يترتب عليه مطلوبية التيمم على كل تقدير، لا في قبال الحاجة إلى ضميمة، أي أن الإطلاق من جهة ارتفاع العذر لا ينفي أن يكون ما تعلق به الوجوب وهو التيمم مقيدا بضميمة أخرى، لأن ثبوت مطلوبية الضميمة لا ينافي مطلوبية التيمم، كيف وهو ضميمة في التيمم، إذن هذا لا ينافي الإطلاق. وحينئذ فإن لم يكن لدليل التيمم إطلاق ينفي التخيير أمكن مطلوبيته أي التيمم بنحو التخيير بين الأقل والأكثر كما قدمناه في الحاشية، فيجامع عدم الإجزاء، بخلاف ما إذا انتفى التخيير بالإطلاق الموجب لتعين التيمم، أي أنه إذا ثبت إطلاق في دليل وجوب التيمم يقتضي أن يكون الواجب على المكلف خصوص التيمم كان مقتضى ذلك الإجزاء. لما؟ فإنه لا بد من اشتماله على تمام المصلحة، وإلا لم يعقل تعينه، لا يعقل أن يكون المكلف مخاطبا بخصوص التيمم إن لم يكن التيمم مشتملا على تمام المصلحة. فإن قلت مقتضى ذلك أن يكون المكلف مكلفا بأمرين، بالتيمم بالخصوص في العاجز وبالوضوء بعد ارتفاع العجز، لذلك قال نعم مقتضى تعينية كل من الطهارة الترابية والمائية في الحالتين في وقت واحد لزوم الإتيان بهما معا وعدم كفاية المائية في آخر الوقت. إذن هذا الاحتمال باعتبار أنه لا يمكن الالتزام به يكون باطلا، لأن بطلان التالي يستلزم بطلان المقدم، إذن لا يمكن الالتزام بكون وجوب التيمم تعيينيا، وإذا لم يمكن الالتزام بكون الوجوب للتيمم تعيينيا يلزم من ذلك أن يكون لا محالة تخييريا، وإذا كان تخييريا لم يثبت الإجزاء في الجملة. قال فلا بد من الالتزام بالتخيير، فلا ظهور في التعيين. مرة كان يقول يمكن أن يكون هناك ظهور إطلاق تعييني، يعني مرة يقول إن كان لدليل التيمم إطلاق، ومرة يقول بأنه أقصد بذلك أن الكلام مرة من باب التنزل ومرة مع الجزم بالعدم. مرة نقول إما أن يكون وجوب التيمم تخييريا وإما أن يكون تعيينيا، لكن إذا لاحظنا لازم التعيين وهو أن يكون المكلف مخاطبا بأمرين معا بحيث يكون أسوأ حالا من المختار، فاحتمال التعيين منتفٍ. إذن لا ظهور في لدليل التيمم في التعيين، مو بس لا إطلاق له من هذه الجهة، نقول لا ظهور له أبدا. فلا ظهور في التعيين حتى يكون نافيا للتخير بين الأقل والأكثر. قال ولا يجدي إطلاق الأمر بالتيمم من حيث كان ذلك ناظرا إلى جهة الهيئة. لما كان إطلاق الهيئة المقتضي لكون الوجوب تعييني، والوجوب هو مفاد الهيئة، ولازم ذلك أن يكون المكلف مكلفا بأمرين معا، فيكون في حال الاضطرار أسوأ حالا منه في حال الاختيار. لما انتهى عن الكلام من جهة الهيئة انتقل إلى جهة المادة، فقال يمكن أن يحتمل أن يكون التيمم مقيدا بالوضوء في آخر الوقت، فننفي هذا الاحتمال بإطلاق المادة أي إطلاق التيمم. لذلك قال ولا يجدي إطلاق الأمر بالتيمم أي إطلاق مادة الأمر من حيث ضميمة الوضوء في آخر الوقت. لماذا؟ لاستقلال كل منهما بالأمر، وذلك لأن عندنا وجوبين مستقلين، أحدهما منبعث عن مصلحة والآخر منبعث عن مصلحة أخرى، وانبعاث كل أمر عن مقدار من المصلحة الملزمة القائمة بالمأمور به، فلا يجدي الإطلاق من حيث الهيئة والمادة. طبعا نحن قلنا بأن مقصود المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في هذا كله إنما هو استقلال الوجوبين من حيث الإنشاء الصادر من المولى على مستوى الخطاب، وليس المقصود بذلك استقلالية وجوب كل منهما بحيث يكون وجوب التيمم والوضوء كوجوب الصلاة والزكاة، فإنه لا معنى لإدراج مسألة الزكاة والصلاة تحت باب الإجزاء لاستقلال كل منهما بالطاعة والمعصية عن الآخر. قال ومن جميع ما ذكرنا تبين أن الإطلاق من الوجه الثاني غير محتاج إليه بناء على الوجه الأول. يقصد بالوجه الأول ما تقدم في أول الهامش من كون المأمور به الواقعي والاضطراري طبيعة واحدة مقيدة بقيد جامع بين الفردين، كالصلاة المعلوم حالها وحال وكيفية التكليف بها. هذا هو المقصود بالوجه الأول. والمقصود من الوجه الثاني في هذه العبارة الإطلاق المقتضي للتعيين لكفاية ظهور الأمر بالطبيعة الخاصة في مطلوبية وجود واحد. فنحن لا نحتاج إلى إثبات أن الأمر واجب تعييني. لما؟ لظهور الأمر بالصلاة في كون المطلوب فردا واحدا من الصلاة لا فردين، فإذا وجد المكلف الصلاة مع التيمم سقط الأمر بالصلاة، ومع سقوط الأمر بالصلاة لا يكون الأمر بالوضوء فعليا. وبناء على الوجه الثاني يقصد بالوجه الثاني ما إذا كان المأمور به غير الصلاة المعلوم حالها، وإن كان الإطلاق الموجب للتعيين لازما في إفادة الإجزاء، إلا أنه لا يمكن الالتزام به، لا يمكن الالتزام بكون الوجوب المتعلق بالتيمم تعيينيا. لما؟ للقطع بكفاية إيجاد المبدل عند التمكن، أي أنه مع ارتفاع العذر لو جاء المكلف بالوضوء ولم يتيمم قبله كان التكليف ساقطا بلا أشكال. إذن لا يجدي التمسك بإطلاق دليل التيمم لإثبات كونه في حال العجز واجبا بالتعيين، لأن المقصود بالتعيين إن كان نفي وجوب الوضوء في آخر الوقت فهذا النفي لا وجه له للقطع بأن الوضوء مطلوب في آخر الوقت ولو بنحو التخير. وإن كان لإثبات كون التيمم مطلوبا بعينه وبخصوصيته في حال العجز فهذا لا بأس به، لكنه لا ينافي وجوب الوضوء في آخر الوقت بنحو التخير. إذن الإطلاق التعييني بمعنى غير مجدي وبمعنى غير مقبول، والإطلاق من حيث انضمام المبدل غير مجد، أي أن التمسك بإطلاق دليل التيمم لإثبات كونه حال العجز مطلوبا وحده لا يجزي، لأن الكلام ليس في حال العجز بل في حال القدرة أنه يجب الإتيان بالوضوء أو لا يجب الإتيان بالوضوء، لأنه لا يجدي البدل مطلقا. نعم، إطلاق دليل التيمم لإثبات كونه غير محتاج إلى انضمام المبدل يصلح لنفي مطلوبية المبدل بأمر آخر غير هذا الأمر المتعلق بالتيمم، وذلك لأن الأمر بالتيمم إما أن يكون تخييريا، ومقتضى كونه تخييريا أن الأمر تعلق بالجامع بين التيمم والوضوء، ومن الواضح أن الوضوء ليس مطلوبا بطلبين، إذن الوضوء إن كان مطلوبا فهو مطلوب بهذا الطلب نفسه. وإما أن يكون التعيين أو الإطلاق الذي نتمسك به في دليل التيمم مرادنا به إثبات مطلوبية التيمم بخصوصيته في حال العجز، ولكن مطلوبية التيمم بخصوصيته في حال العجز تعني أنه في حال العجز ليس معه شيء آخر، لا أنه بعد ارتفاع العجز لا يكون هناك مطلوب غيره. لذلك قال لأنه لا يجدي البدل، أي التيمم مثلا مطلقا، أي لا يجدي البدل مطلقا، والتركيز هنا على الإطلاق، أي أن إطلاق البدل لا يجدي إلا لإثبات عدم كون التيمم مطلوبا بطلب آخر. لما؟ لأن الأمر المتعلق بالتيمم إطلاقه يقتضي أنه لا أمر معه، لا يجب بهذا الوجوب إلا متعلقه، ومتعلقه إما الجامع بين التيمم والوضوء وإما التيمم بالخصوص. إذن الوجوب على كل تقدير مقتضاه أن لا يكون هناك وجوب آخر. على نحو وجوب الوضوء من دون أن يكون لسان الدليل متكفلا لإثبات البدلية بعنوانها. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء.
اللهم صل